بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والله تدعى عبد العهد أهم يجمعين إلى قيم الدين. إذن يمكن تلخيص ما مضى بنقطة واحدة، أن قياس الأمر الاعتباري على الأمر الحقيقي قياس باطل، فإنه يجوز في الأمر الاعتباري ما لا يجوز في الأمر الحقيقي، لأن الاعتبار خفيف المونة وبيد المعتبر، بركب إذن الجرة أطلع وده. والفرق فيما يخص بحثنا النقطة الأولى، جواز أخذ المكونات المسمى على نحو البدل فيكون شيء واحد داخلا في المركب تارة وخارجا عنه أخرى، وهو دخيل في المسمى. والنقطة الثانية، أخذ بعض الأجزاء من الحكم من الكم، أجزاء الموضوع يعني من الكم، يعني أقل وأكثر على نحو لا بشرط، فإن وجدت دخلت في المسمى وإن فقدت خرجت من المسمى. هنا يعني هذا ملخص النقطتين الأساسيتين، لبعض الفوائد سنمر على بقية الأقوال مرورا سريعا، والإشكال على بقية الأقوال صار واضحا من الإجابة على كلام المحقق القمي. المحقق القمي ماذا قال في القول الأول؟ قال أن الجامعة على الأعم هو الأركان، أيده سيد الخوي رحمه الله في ذلك، قال إذا قلنا بالأعم فهو الأركان، وذهب إليه سيد الخوي في قولي عند اختياري أن الوضع للأعم والجامع هو الأركان. طب بقية الأقوال سنمر عليها استكمالا للمطلب ولبعض الفوائد أيضا. يقول في الكفاية، ما راح نجيب أكثر منه حتى ما نطول كثير، يعني أقوال كثيرة في الموضوع. ثانيها يعني ثاني الأقوال، أول الأقوال الأركان، مجموع الأركان. ثاني الأقوال أن تكون موضوعا لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، يعني هالكلام معظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا. فصدق الاسم، هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى، وعدم صدقه عن عدمه. كيف هناك وجود الأركان يكشف عن صدق المسمى وعدم وجوده عن عدمه؟ هون لا، معظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية. وفيه كلام صاحب الكفاية بعدنا، وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا، يعني أورد على الأول أن استعمال اللفظ في تام الأجزاء والشرائط يكون مجازا، مش هيك؟ هذا الإرادة الأخير على القول الأول، إرادة على القول على كلام قمي، أنه إذا استعمل في الجميع يكون مجازا، للموضوع هو للأركان، استعماله في الأركان وزيادة استعماله في غير موضع له، هكذا ذهب. ورد تم الرد عليه أنه مأخوذ عن نحو الله بالشرط. وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا، يعني الاستعمال المجازي، أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا منه أخرى، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره، لأن معظم الأجزاء يعني مش دائما ليس دائما أن يكون الركوع مثلا في الصلاة موجودا، تكون الأجزاء جميعا إلا الركوع، هذه صلاة، فالركوع تارة داخل وتارة خارج مردد، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو كما ترى. هذا كلام صعب الكفاية بعدنا، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات. انتهى كلامه رفع مقامه قدس، يعني انتهى الكلام اللي احنا بحاجة له. توضيح كلامه رحمه الله أن هذا التصوير عليه إرادان، الإراد الأول هو نفس الإراد الثالث على الأول، على القول الأول، لزوم المجاز عند استعمال اللفظ فيما هو المأمور به، لزوم المجاز. أحسنت، يعني إذا كان موضوع لمعظم الأجزاء، طب إذا استعملنا، يعني هو موضوع للمعظم واستعملناه في التام، يعني إذا صلاة صحيحة تامت الأجزاء والشرائط، يعني ذلك أن كل استعمالاتنا للصلاة في لفظ الصلاة في الصلاة الصحيحة صارت كلها مجاز، لأن الصلوات الصحيحة دائما تامت الأجزاء والشرائط، هو موضوع لمعظم الأجزاء والشرائط، يعني ذلك يعني أن استعمالاتنا للفظ الصلاة في الصحيح دائما مجاز، وهذا كما ترى، لأنه دائما مجاز. لماذا؟ لأنه من باب استعمال الكل اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا أن استعمال الكل في فرده، استعمال الكل في الفرد أو إطلاق الكل على الفرد، هذا حقيقة وليس مجازا. طبعا توضيح لا بأس به، ينفعكم إن شاء الله، تذكير لكم. أنا عندي كل فرد، إذا قلت مثلا جاء رجل ورأيت وقصدت فلانا، أردت فلانا، أردت زيدا، هذا استعمال كلي رجل وإرادة فرد، هذا مجاز وليس هذا حقيقة أو مجاز؟ هذا حقيقة طبعا. إذا استعملت الكلي في الفرد هذا مجاز ولا جيدا. إذا لفظ رجل استعملته في الكل هو موضوع للكل واستعملته في الكل وأردت فردا كما لقبيل مثلا دع الباب اللي من أتى أقول لك رجل هو شخص فلان هذا الرجل موضوع للكل ومستعمل في الكل ومراد به فرد معين هذا حقيقة لأنه الحقيقة والمجاز وين مشكلتهم عند استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذا المجاز بالضبط أنا لم استعمل في غير ما وضع له لفظ الكلي في المعنى الكلي استعملته وأردت فردا مين ده مش مشكل فرد أما لا إذا لفظ الكلي استعملته في الفرد فيكون مجازا حينئذ جاء رجل وأردت من رجل زيد مش أردت استعملته في زيد بصير مجاز ساعات خرجنا على الموضوع شوي بس لذلك هو رحمه الله ماذا قال كان دقيق بهالكلمة
سؤال
فكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزء إطلاق الكل على الفرد إطلاق حقيقي استعماله في الفرد مجاز مجتين هذا هو الإيراد الأول الإيراد الثاني لزوم أن يكون أحد الأركان معظم الأجزاء والشرائط ركن أو جزء داخلا في المسمى عند وجوده وخارجا عنه عند عدمه هذا الإشكال الثاني عند صاحب الكفاية رحمه الله بل كل ركن يكون كذلك الركوع السجود الطهارة التكبير إلى آخره وحينئذ يعني كل السجود طارة موجود طارة لا ما أنا مشكلة فأصبح من قبيل الفرد المردد يعني الموضوع له صار من قبيل الفرد المردد ساعة ثلاثة من دون سجود ساعة ثلاثة بدون ركوع بس مع السجود مثلا يعني إما وإما وإما طب شو الموضوع له صار من قبيل الفرد المردد والفرد المردد تعلمون جيدا أنه لا وجود له في الواقع الفرد المردد لا وجود له في الواقع هذان الإرادان من صاحب الكفاية رحمه الله ونحن بناء على ما مضى في الجواب عن الأول نستطيع أن نرد هنا رد بسيط سهل جدا الرد أن كما قلنا الاعتبار غير الحقيقي فلا مانع من أخذه المكونات على نحو لا بشرط قلة وكثرة ساعة وضيقة أقل وأكثر ما في مانع لا مانع من كون المكونات مأخوذة على نحو لا بشرط فتكون داخلة في المسمى عند وجودها وخارج عنه عند عدمها قلنا هذا في الاعتباريات ما في مشكلة فلا يكون استعمال لفظ صلاة مثلا بين هلالين في التامة الأجزاء والشرائط مجازا ما يكون مجاز لأنه عند يعني هو موجود موضوع لمعظم الأجزاء على بناء على الكلام طب الأجزاء الأخرى ما عند دخولها داخلة في المسمى فهو استعماله في المسمى استعمال لفظ الصلاة صار في المسمى لا خارج عن المسمى ليس استعمالا في غير ما وضع له وبهذا يندفع الإيراد الأول المشترك بين هذا التصوير والتصوير السابق والله يلزم منه استعمال اللفظ مجازا في الصلوات الصحيحة، ما فيها اللزوم أيوه. يعني هذا دفع للإيراد المشترك بين القولين، قول الأركان وقول معظم الأجزاء. وأما الإيراد الثاني أنه يكون أمر حين وجودي، يعني حين وجودي داخل وحين عدمي غير داخل، قلنا في الأمور الاعتبارية هذا لا مشكلة فيه، لا مانع في الأمور الاعتبارية من كون المكونات مأخوذة على نحو البدل كما بينا سابقا. يعني البئر مثلا عند وجوده، عندما تقول دار يعني سقف وبطون، سقف وحيطان وغرف. إذا كان في بئر واشتريت دارا، البئر داخلة فيها. إذا البئر غير موجودة اشتريت دارا، ما بتحس لا في مجاز ولا شيء بدون بئر. فعند وجودها داخلة في المسمى، وعند خروجها، عند عدمها خارج عن المسمى. إذا الإشكال الأول والثاني، الإرادان الأول والثاني على كلام على هذا التصوير غير واردين. ونحن نزيد إرادا ثالثا من عنا هيدا على ما ذكره صاحب الكفاية. يعني إرادة صاحب الكفاية غير واردين، بس في عنا إرادة. نسأل سؤال، احنا بنسأل من قال بمعظم الأجزاء التي تدور، يعني هذا القول معظم الأجزاء التي تدور مدارها تسميع، هذا هو الجامع. هي تأملوا فيها شوية المطلب، هالكلمة هاي معظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا. يعني أن العرف أخذ في التسمية، النظرة العرفية هي معناتها. طيب أنا بسأل سؤال، ما إحنا عم ندور على مسمى عرفا، إحنا عم ندور عليه الذي هو مسمى شرعا، تدور مداره التسمية، شو صار؟ يلزم أخذ المتأخر في المتقدم والمتقدم في المتأخر، كيف يعني؟ ما أنا عم ندور على التسمية العرفية. طيب التسمية العرفية
هي التسمية العرفية،
يعني مصادر مطلوب. أحسنت، هو هذا. يعني أنا كأن أقول ما يسمى عرفا هو المسمى عرفا، بطبع نتيجة هيك. يعني تأملوا هالكلمة هذه التي يدور مدارها التسمية عرفا، تبدأ لا ما حصل له.
مولانا
إلا محصل، مش حسب اللي حصل. خلنا بس كمل المطلب، نشوف شو.
ما فيك تحصل
مهما
مفهوم العرف
للصلاة. لا إحنا هقول ما هو عندما نقول.
مش
تحصل مسمى عرفا شو؟
ما فيك تحصل،
أنا
حصل في حصل.
ذلك لحظة شوي، مش تحصل لا تبغى شوي. أن العرف أخذ التسمية من الشارع. أنتوا لاحظوا. بناء على النقل، بناء على الموضوع العام، الصلاة كانت لغة إيش معناتها؟ هل علاقة بينه وبين رب الواحد؟ اليهود يصلون والمسيحيون يصلون، الدنيا كلها بتصلي، والكفار يصلون لأصنامهم إلى آخره. طيب صار نقل، صار نقل من هذا المعنى لمعنى أفعال خاصة. ثم العرف أخذ التسمية من الشرع، يعني الشارع نقل اللفظة من معنى إلى معنى آخر، مش هيك؟ فبعد ما صار نقل شرعي من معنى الصلة الخاصة إلى معنى الأفعال، ثم العرف أخذ المعنى من الشارع.
الشارع بيأخذ من الشارع،
فأنا برجع بأخذ والله ما يعني ما شفتين. العرف أخذ المعنى من الشارع، ثم شو بقول أنا؟ الموضوع له ما دار عليه التسمية عرفا. ما هو الموضوع له شرعا؟ تمشي في هالكلمة. الموضوع له شرعا. ما نعم نحكي عن نقل هون إحنا.
صار
ارتكاز. ارتكاز عرفي. من أين جاء؟
من الشرع.
من الشرع. فالموضوع له شرعا. الموضوع له عرفا هو نفس الموضوع له شرعا. وإحنا شو عم ندور عن موضوع عم ندور عم نقول الموضوع له شرعا ما هو ما دار عليه التسمية عرفا. طب كيف صار هيك يعني اذا تأملنا فيها الكلمة هيدي نجد انه اخذ المتقدم في المتاخر والمتاخر في المتقدم تأملوا فيها شوية فهو فاذا ذلك ان العرف اخذ التسمية من الشارع بناء على النقل احنا عم نحكي عن النقل طبعا نقل من معنى اللغوي معنى اخر فهو متاخر عنه فكيف يكون وضع الشارع تابعا له والشارع يضع يتبع العرف في الوضع بعبارة أخرى وبعبارة أخرى الوضع الشرعي أصبح تابعا للتسمية العرفية أنت عم شو عم تقول أنت الموضوع له هو معظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا مش هيك قلت أنت يعني صار الشارع وضع الموضوع له ماذا التسمية عرفا صار جزء الموضوع له فالشارع صار تابعا للتسمية العرفية وضع الشارع والعرف شعر ما هو العرف أخذ من الشارع بعد ما صار في نقل شفتين الوضع أصبح تابعا بعبارة أخرى الوضع أصبح تابعا للتسمية مع العلم أن العرف يتبع الشارع لأنه منقول شرع فيلزم منه أخذ المتقدم في المتأخر هيك بيطلع بالنتيجة الشرع متقدم طب إذا كان الموضوع له يعني اللفظ موضوع له المسمى عرفا الموضوع له متقدم على الوضع متقدم على الشرع يعني فصار العرف مفروض أن الذي مفروض أن يكون متأخرا صار متقدما العرف المفروض أن يكون متأخر لأنه هو الموضوع يعني أخذه من أخذ التسمية العرفية أخذت من الشارع
عرف المقول
والشارع شو قال أنا أضعه لما يدور بداره التسمية عرفا يعني صار التسمية العرفية موجودة أخذ وجعلها الشارع نعم يمكن أن يقال أن يكون الخلاف أن يكون إطلاق العرف يعني إحنا بنستكشف الوضع الشرعي من إطلاق العرف إطلاق العرف كاشفا عن الموضوع له شرعا هذا ممكن ما في مشكلة بنحو الأن يعني استكشاف يعني نشوف إطلاق العرف يكشف عن الموضوع له شرعا هذا ممكن بس ما بنقول انه ان الموضوع له هو معظم الاجزاء التي تدور حولها التسمية عرفا هذا كلام بيصير في خلل هذا اولا حينئذ يمكن ان يكون الاستكشاف استكشاف مثلا نحو الدليل اني لكن هذا لا محصل له احنا عم ندور احنا مش عارفين الموضوع له شو هو تقول الموضوع له هو ما يدور التسمية حوله ثم احنا التسمية مش عارفينها احنا عم ندور عليها هذا كلام لا محصل له لان بحثنا هو عن الموضوع له شرعا هذا البحث وهو الذي يطلق عليه عرفا ونحن لا نعلمه يعني احنا عم ندور عليه عن شو عم ندور؟ عم ندور على الموضوع له عرفا العرف الشرعي الذي يكشف لنا عن الوضع الشرعي بتقول لي الذي يدور مداره التسمية عرفا فإذا هذا الكلام يعني هذا إذا أخذناه إذا كان جزء الموضوع له أخذ المتقدم في المتأخر وإذا كان استكشافا فلا محصل له شو هالكلام هذا قمت بعدين لا أريد أن أخذ الوقت كثيرا في الجامع مع لأهميتي، يعني مع العلم يعني له أهمية إن شاء الله بنشوف يعني هالكلام مع له أثر كبير. يعني سيد الخوي رحمه الله يركز عليه، بعضهم يقول لا ثمرة فيه. أتمنى هالمطلب تأملوا لي فيه جيدا، هالمطالب استوعبوها جيدا، لها ثمرة كبيرة في المستقبل، كثير لها ثمرة إن شاء الله بتشوفوها بإذن الله عز وجل بينكم. يعني من الخطأ أن نمر عليها مرور الكرام. نعم استعراض بقية الأقوال في الكفاية تقرؤونها، قولوا أنتوا لحالكم بتشوفوها، فيش داعي نذكرها واحدة وراء الثانية لأن طويل، يعني مطلب طويل بيصير، وأنا أظن بعماركم الشريفة. لكن نكمل قراءة الثالث والرابع، كملوا أنتوا، والخامس. بس ملخصه الثالث، التصوير الثالث الجامع على الأعم هو التشبيه بالوضع للأعلام الشخصية، أنه زاد لفظ زاد موضوع لهذا الطفل، بيكبر بيصغر بيصير أسمر بيصير أبيض بيسمر بالشمس بيمرض بتطير إيد منه بتطير عين منه، بيضل زاد يفقد عينا يفقد أذنا يفقد مش عارف شو، يبقى زيدا. فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته، كذلك فيها واحد عنده 6 أصابع بضل طلع له إصبع زايد بضل اسمه زايد ما تغير، هذا تصويره. الرابع ملخصه أن الوضع، يعني التصوير الرابع للجامع، أن الوضع بداية للصحيح. صلوا كما رأيتموني يصلي، صار في وضع للصحيح، ثم العرف بطبيعته يتسامح، بصير ناقصة واحدة زايدة واحدة بسميها صلاة. أن الوضع بداية للصحيح، ملخص الرابع يعني، وتسامح العرف على أطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء، ما أنا مشكلة. وأحسنتم. والخامس أعلمكم إياه بسرعة أنتم، التشبيه بالوضع للأوزان والمقادير التي لاحظ الواضع مقدارا خاصا، كيلو مثلا 1000 جرام، هذا ناقص جرام زائد جرام ناقص 5 زائد 5، العرف يقول هذا كيلو يتسامح، ولكنه لم يضعه له بخصوصه بل للأعم منه ومن الزائد والناقص، والكل كما ترى. يعني أنتوا قادرين تستطيعون أن تشكلوا عليها جميعا كله. ويمكن الإشكال عليه بوجوه، يعني الإشكال يعني التصويرات إذا تحبوا بنزل فيها كل واحدة وشوية، بس قديش إلى ثمرة كبيرة بعد. يعني أحيانا رح نأخذ المختار شو إحنا ومبين الثمرة في ثمرة أو لا. هذه المطالب أتمنى أن تطلعوها مسبقا جيدا، تركزوا عليها لما لها من ثمرة كبيرة في فهم كثير، يعني في بصير فكر أصولي هالمطالب إن شاء الله عز وجل. بس هذه الأخذ الجامع والرد عليه وكذا ما بعرف قديش لها ثمرة، بس أنتوا الآن بس تقرأوها وشوفوا حاكموها وين في إشكال وين في صح وين في غلط، تستطيعون ذلك. ونتيجة هناك أوجه أخرى كثيرة لتصوير الجامع، وننهي الكلام على الجامع في مسألة الجامع بالتعليق على ما ذكره السيد الخوي رحمه الله، حيث يقول في المحاضرات، محاضرات الفياض صفحة 168، يقول نحن نقرأ ولو زحمة عليك عملت في الكتاب في المحاضرات بس نذكر الكلام. يقول هو رحمه الله، يعني تفهمت بس نذكر الكلام، يعني يقول رحمه الله نلخص ما مر سابقا في خطوط. الخط الأول فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات مر معنا أنه مشترك لفظي بين كل العبادات. صلاة الصبح لها وضع، صلاة الظهر لها وضع، صلاة العصر لها وضع. وقلنا هذا أمر بعيد مع اللوازم وناقشنا والحمد لله مر معنا. أولا جزاك الله خيرا، أحسنت والله، جزيك الخير إن شاء الله. ففساد أولا فساد الاشتراك، يعني بدنا نعرف الموضوع له في العبادات، فساد الاشتراك في وضع العبادات هي واحد. الخط الثاني فساد توهم كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاص. قلنا أن الوضع عام وموضوع له عام، شيء اثنين. الخط الثالث يعني هذا كلام سيد خوي رحمه الله يلخص.
الثاني عمومه
عدم فساد توهم الكون الوضع عاما والموضوع له خاص. بينا الكلام هذا، بل قلنا ونحن نؤيده بهذا أن الوضع عام في ألفاظ العبادات والموضوع له أيضا عام. ولذلك أنا أبحث عن الجامع، لما كان الموضوع له عام يعني كله صرنا نبحث عن الجامع. الخط الثالث ملخص الكلام عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح. هذا رح نقول لا مش صح، يعني احنا لا نوافق سيد خوي على الموضوع هذا، رح نبين ليش. الخط الرابع كلام سيد خوي رحمه الله إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول إلا أنه ليس بموضوع له، يعني ما في جامع على الصحيح. هذا كلام سلم إذا تذكروا سلمنا به، يعني الكلام صحيح على الخط الرابع. الخط الخامس جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم على القول بالأعم بين العام من الصحيحة والفاسدة، كلام سلمنا به. فالنتيجة على كلامه رحمه الله على ضوء هذه الخطوط، هذا رأي سيد الخوي الخمس، هذه الخطوط الخمس يعني بالنتيجة أصبحت ألفاظ العبادات كالصلاة والزكاة والحج وغيرها كالصلاة ونحوها موضوعة، هيك صار سيفوي، موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة لا لخصوص الأفراد لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة، يعني العام وموضوعة لجامع بين الصحيح والفاسد. ومن هنا سيفوي رحمه الله يكمل يقول لا مجال، ما في داعي بعد الإثبات وعدم الإثبات، ليش؟ لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم، فيش داعي للكلام بعد. ليش؟ لأن النزاع فرع وجود جامع، ما احنا قلنا أن الوضع موضوع له، أن الموضوع له، أن الوضع عام موضوع له عام، موضوع له عام يعني في جامع. طيب على الصحيح لا يمكن تصوير جامع، على العام يمكن تصوير جامع وصورنا، إذن صار موضوع للعام. انت شوف كيف استدل، انتبهوا جيدا راح نعلق على الكلام هذا. شو قال السلكوي رحمه الله؟ قال على الصحيح لا يمكن تصوير جامع، على العام يمكن تصوير جامع. طيب بناء على أن الوضع موضوع له عام كما اتفقنا يعني لابد من جامع، إذن حصل القول بشو؟ بالقول موضوع أنه موضوع للعام، انتهت القصة. فيش داعي بعد لي نبين الأدلة، بس نكمل كلامه وبكرة نعلق عليه إن شاء الله عز وجل. ومن هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للعام، ما عادش في مجال، فإن النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين، يعني لابد من تصوير جامع. على الصحيح لا يمكن، على العام ممكن، فالحصر بالعام خصوصا. الله يرحم سيدي، أنا مستغرب الكلام منه عفكة، مستغرب إنسان محقق كبير. ها
نقيب برأيي
إيه طبعا. غير ناخذ الوهم تماما. احسنت. فاذا لم يمكن تصويره الا على احدهما فلا مجال له اصلا. اذن لابد من الالتزام بالقول بالاعم ولا مناص عنه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ان المرتكزه في اذهان المتشرعه هو ان اطلاق لفظ الصلاه على جميع افرادها الصحيحه والفاسده على نسق واحد. يعني الدليل عنده على انه موضوع للعام جاب دليل من دون لحاظ عنايه في شيء منها ضروره انهم يستعملون لهذا اللفظ لفظ الصلاه يعني في الجميع غافلين عن لحاظ القرينه المجاز والعنايه في موارد اطلاقه على الفرد الفاسد. فلو كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح فلا محاله كان اطلاقه على الفاسد محتاجا الى لحاظ عنايه وقرينه صار مجازي. مع ان الامر على خلاف ذلك وان الاستعمال في الجميع على نسق واحد. فلا فرق بين قولنا فلان صلى صلاه صحيحه او تلك الصلاه صحيحه وبين قولنا فلان صلى صلاه فاسده او تلك الصلاه هذه صلاه فاسده هذه صلاه صحيحه. اطلاق لفظ الصلاه على الجميع على نسق واحد وهكذا. وحيث ان الاستعمالات المتشرعه تابعه للاستعمالات الشرعيه فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشاعر المقدسي ايضا. هذا كلام هذا كلامكم صحيح ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل بنشوف اذا اعلق على اذا صحيح الكلام او لا.